الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال السدي رحمه الله: الأحبار من اليهود، علماء اليهود أحبار، والرهبان من النصارى، عباد النصارى. وهو كما قال: فإن الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين، يعني علماء، ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. ومن الناس إلا هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه باليهود وبالنصارى، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى والكفار. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال تعالى: ليأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس. ذلك بأنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج، يعني مال وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم بالذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، نعوذ بالله من غضب الله. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، لأنهم تركوا كتاب الله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة أي محتاجون إلى العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء أي العلماء والعباد وأهل الأموال فسدت أحوال الناس، كما قال بعضهم: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري رحمه الله وغيره عن عبيد الله عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. إذا أديت الزكاة فلا بأس عليك، وإن كان تحت سبع أراضين، أي وإن كان مدفون تحت سبع أراضين، إذا أديت الزكاة فلا حرج. وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز، إذا حال الحول ولما منعت الزكاة فهو كنز، ينطبق عليك هذا الوعيد، فبشرهم بعذاب أليم. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم موقوفا ومرفوعا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه رضي الله عنهم: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، إذا أدى زكاته فليس بكنز، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. فيجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله، ومنه حلي النساء، فالمرأة إذا كان لها حلي ذهب وبلغ الحول وبلغ النصاب وحال الحول، والنصاب 85 غراما، إذا كان الذهب يبلغ 85 غرام وجبت زكاته. وروى البخاري رحمه الله من حديث الزهري رحمه الله عن خالد بن أسلم رحمه الله قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال، إذا أديت الزكاة فلا بأس. وكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعراك بن مالك رحمه الله، نسخها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال سعيد بن محمد بن زياد رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: حلية السيوف من الكنز، ما أحدثكم إلا ما سمعت. إذا كان عندك سيف مزين بالذهب وبلغ النصاب عليك أن تؤدي زكاة هذا الحلي الذي زينت به السيف إذا بلغ النصاب. وقال الثوري رحمه الله عن أبي حسين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال: 4000 فما دونها نفقة، فما كان أكثر منه فهو كنز. وهذا غريب، وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة، ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي. فقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا الثوري، أخبرني أبو حصين عن أبي الضحى ابن جعدة ابن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تباً لذي الذهب، أي خسارة لأهل الذهب، يعني إذا لم يؤدوا الزكاة، تباً للفضة، يقولها ثلاثاً. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. اللهم وفقنا، فعلينا أن نذكر الله بالأذكار الشرعية ونشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني سالم، حدثني عبد الله ابن أبي الهذيل، حدثني صاحب لي رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تباً للذهب والفضة. قال: وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قولك تباً أي خسارة للذهب والفضة، ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة تعين على الآخرة. اللهم وفقنا لذكرك وشكرك، وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع أي أسرع على بعير فأدركه، أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة. اللهم وفقنا لذكرك وشكرك، وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. ورواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد، وقال الترمذي رحمه الله: حسن. وحكى عن البخاري رحمه الله أن سالما لم يسمع من ثوبان، وبينهما راو لا يعرف حاله. قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا، والله أعلم. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا حميد بن مالك، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان ابن جامع المحاربي عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر ابن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، كبر ذلك على المسلمين، أي شق عليهم، وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده، مالا يبقى بعده. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم، يعني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر، أي شق على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموالكم تبقى من أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردايا رحمهم الله من حديث يحيى بن يعلى به، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. فيجب أداء الزكاة إذا بلغ الحول وكمل النصاب. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فنزل منزلا فقال لغلامه: ائتنا بالشفرة، أي بالسكين، نعبث بها. فأنكرت عليه العبث اللعب، فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها، أي أنظر فيها وأزمها، غير كلمتي هذه إلا قولي اعطيني الشفرة نعبث بها. هذه كلمة خطأ قلتها، فلا تحفظونها علي، واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب يا ذا الجلال والإكرام. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي هذا بذاك، وهو الذي كنزتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، من أحب شيئا من أمور الدنيا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر، أي مقدم عندهم من رضا الله عنهم، عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة إذا منعوا الزكاة. فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها، حر النار، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، نعوذ بالله من عذاب الله. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، لا يكوى عبد بكنز فيمس الدين دينار دينارا، ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. نعوذ بالله من عذاب الله. فعلى المسلم أن يؤدي الزكاة، وعلى المرأة أن تزكي حليها إذا بلغ النصاب وهو 85 غرام. وقد رواه ابن مردوية رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح رفعه، يعني في سنده كلام. وقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه رحمهم الله قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا، يعني حية، تنقلب حية، يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني حية له زبيبتان نقطتان يدلان على كثرة السم، يتبعه ويقول ويلك من أنت، فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك. ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده، يدخل يده في فم الحية فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده. أعوذ بالله من عذاب الله. قال حتى يلقمه يده فيقصقصها، الحية تقصقص يده ثم يتبعه سائر جسده. نعوذ بالله من عذاب الله. ورواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين رحمهم الله من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. اللهم أجرنا من النار. فعلى المسلم أن يؤدي زكاة ماله وهو شيء قليل. الزكاة شيء قليل، إذا كان عندك 1,000 ريال زكاته 25، شيء يسير. وقال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة، اسم موضع، فقلت ما أنزلك بهذه الأرض، لماذا جئت بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية رضي الله عنه ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال قلت إنها لفينا وفيهم. لكن أبو ذر لم يذكر أن من أدى الزكاة فلا حرج عليه، فلذلك الناس أبغضوه لأنه توعدهم بهذا ولم يبين أن الزكاة طهرة لهذا. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث عبثر بن القاسم عن حسين عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، يعني طال الكلام. فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان رضي الله عنه أن أقبل إليه، يعني تعال إلى عثمان. قال فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركبني الناس، أي اجتمع الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فقال لي تنحى قريبا، أي تباعد عنهم. قلت والله لن أدع ما كنت أقول. قلت كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال. أبو ذر كان يحرم الكنز، يحرم ادخار المال، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية رضي الله عنه فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده، هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينار. معاوية أرسل إلى أبي ذر 1000 دينار ذهب، ففرقها من يوم، قسمها بين الناس، ثم بعث إليه الذي أتاه بها، فقال إن معاوية رضي الله عنه إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب، الذهب ما هو لك، لغيرك، أعطيني الذهب. فقال ويحك، إنها خرجت، أنفقتها، ما عندي منها شيء، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به، رضي الله عنه. قول وعمل، أنفقه ولم يبق منه شيء، رضي الله عنه. ولكن إذا أدى المسلم الزكاة لا بأس أن يدخر. وهكذا روى علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها عامة، يعني لمن منع الزكاة. وقال السدي هي في أهل القبلة، أي في المسلمين إذا منعوا الزكاة. وقال الأحنف بن قيس رحمه الله قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، أي جماعة من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، عليه ثياب غليظة، أخشن الجسد، جسده جافي ما فيه لين، أخشن الوجه، وجهه كذلك ليس بوجه مزين، فقام عليهم فقال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدي يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية عمود من عمدة المسجد، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. على كل، إذا أدى المسلم الزكاة فلا حرج عليه، لكن الوعيد على من منع الزكاة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر عليه 3/3 وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. فهذا والله أعلم هو الذي حدا أبا ذر رضي الله عنه على القول بهذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوزع المال إذا جاء ولا يبقي شيئا، وأما إذا أدى المسلم زكاة ماله فلا حرج عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أنه كان مع أبي ذر رضي الله عنه، فخرج عطاؤه يعني نصيبه من بيت المال، ومعه جارية له أي أمة له، فجعلت تقضي حوائجه، ففضلت معها سبعة أي سبع دراهم أو دنانير، فأمرها أن تشتري به فلوسا يعني أجزاء صغيرة من المال. قال: قلت لو ادخرته للحاجة، إلا وابقيته للحاجة، لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف ينزل بك. قال: إن خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، يعني منع زكاته، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل، يعني إذا أدى الزكاة فلا حرج عليه. لكن أبو ذر كان يرى أنه لا يجوز الادخار. ورواه عن يزيد عن همام به، وزاد إفراغا يعني ينفقه إنفاقا. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن يزيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: ما سئلت فلا تمنع، إذا سألك سائل أعطيه، وما رزقت فلا تخبأ أي لا تخفي. قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك وإلا فالنار، يعني إذا منع الزكاة إسناده ضعيف، فإذا أدى الزكاة لا بأس أن يدخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة عن بريد بن أصرم قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة من فقراء المسلمين وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان أي من النار، صلوا على صاحبكم لعله منع الزكاة. وقد روي هذا من طرف آخر. وقال قتيبة وقال قتادة رحمه الله عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة سدي بن عجلان رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة من الفقراء فوجد في مئزره دينار من الذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية، أن يكوى بها في النار لعله لم يؤدي زكاة. ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان، أن يكوى بها في النار لعله منع الزكاة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي حدثنا معاوية ابن يحيى الأطرابلسي حدثني أرطاد حدثني أبو عامر الهوزني: سمعت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أي ذهب أو أبيض فضة إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه، يعني إذا منع الزكاة. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا محمود بن خداش حدثنا سيف بن محمد الثوري حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال سيف: هذا الراوي كذاب متروك، يعني في سنده راوي كذاب. لا يعتمد عليه، وهذا إذا منع الزكاة، وأما إذا أدى الزكاة فلا حرج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله في صفحة 165: زكاة الفطر واجبة بالفطر من رمضان. صفحة 165: زكاة الفطر واجبة بالفطر من رمضان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو اللبن اليابس أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، متفق عليه. وزكاة الفطر عن كل مسلم ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو مملوك صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من أرز قوت الذي يقتات به الناس، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. حتى الحامل يستحب أن يخرج عنه الزكاة استحبابا لا وجوبا. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل صلاة العيد. زكاة الفطر تؤدى قبل صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، متفق عليه. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، هو زكاة الفطر. وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، أي إذا انتهى شهر الصوم فيجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، ومصرفها كزكاة المال لعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، فريضة من الله. بعض الناس يدفع زكاة الفطر لمن كان يدفعه من قبل، كان إنسان فقير كان يعطيه، والآن تغير حاله، فإذا الفقير أغناه الله لا يعطى من الزكاة. الزكاة للفقراء، وإن كنت من قبل تعطيه لأنه فقير فلما أغناه الله لا تعطيه زكاة الفطر. ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب، إذا كان عليك دين فزكاة الفطر تجب عليك، إلا إذا كان صاحب الدين يطالبك. وهي واجبة على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فضل له عن قوته ومن تلزمه مؤونته يوم العيد وليلته. يعني إذا كان عندك قوتك ليلة العيد يوم العيد، ما عندك زائد عن القوت فيسقط عنك لأنك لا تقدر. ومن تنعم. وهي واجبة على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فضل له عن قوته ومن تلزمه مؤونته يوم العيد وليلته. يعني عندك قوت أهلك وعيالك، وعندك ما تؤدي الزكاة، فأدي زكاة الفطر، لأن النفقة أهم النفقة على الأهل والأولاد أهم، فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي رواية: وابدأ بمن تعول، زوجتك وعيالك، رواه الترمذي رحمه الله. ويعتبر كون ذلك الصاع فاضلا أي زائدا عما يحتاجه لنفسه ومن تلزمه مؤونته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة أي للاستعمال ونحوه، وكتب يحتاجها لنظر، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفق، وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد. لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون أي تنفقون، رواه الدارقطني رحمه الله. وكذلك الخدم، إذا كان عندك خادم فتخرج زكاة الفطر عنه. فإن لم يجده لجميعهم بدأ بنفسه، يخرج زكاة الفطر عن نفسه، فزوجته، فرقيقه أي مملوكه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، ويقرع مع الاستواء. إذا كانوا في طبقة واحدة تعمل قرعة، فالذي طلع سهمه تخرج عنه. أما دليل البداءة بالنفس فلحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وأما الزوجة فلوجوب نفقتها في حالة اليسر والعسر لأنها على سبيل المعاوضة، وأما الرقيق فلوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف الأقارب لأنها صلة تجب مع اليسار دون الإعسار. وأما الأم فلقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال له: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولأنها الأم ضعيفة عن الكسب، وحق الأم أكبر وأعظم لأنها تحملت مشاق كثيرة من حين حملت إلى أن ولدت إلى أن يكبر الطفل إلى أن يموت، فهي مشغولة بولدها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، والمسلمين والمسلمات. وأما الأب فلما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك، وأما الولد فلقربه ووجوب نفقته في الجملة، وأما الأقارب في الميراث فلأنه أولى من غيره كالميراث. وتستحب عن الجنين، إذا كانت زوجتك حامل تخرج زكاة الحمل استحبابا لا وجوبا، لفعل عثمان رضي الله عنه وعن أبي قلابة رحمه الله، قال: يعجبهم أي السلف رحمهم الله أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه، رواه أبو بكر. ولا تجب زكاة الفطر عن الجنين، إنما تستحب. قال ابن المنذر رحمه الله: كل من نحفظ عنه لا يجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم. اليتيم يخرج زكاته ويخرج عنه وليه من ماله، ولي اليتيم يخرج زكاة اليتيم من مال اليتيم. ولا يلزم الزوج فطرة زوجة ناشز وقت الوجوب، إذا كانت الزوجة عاصية فلا يجب عليك إخراج الزكاة عنها زكاة الفطر. ولا تلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها، إذا عقدت بالمرأة ولم تدخل بها ولم تسلم لك لا يجب عليك زكاتها، وإذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها فزكاتها على وليها. ومن لزم غيره فطرته فكالزوجة فأخرج عن نفسه بغير إذن من وجبت عليه أجزاء. المرأة زكاتها على الزوج، فإذا أخرجت هي زكاتها من عندها فيجزي ذلك. وتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة الفطر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود. إذا أخرجت زكاة الفطر الله يعفو عنك ما حدث من كلام لا ينبغي، وطعمة للمساكين حتى لا يحتاجوا إلى سؤال الناس في يوم العيد. والحاكم، رواه أبو داود والحاكم، وقال على شرط البخاري رحمه الله. فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر. فمن أسلم بعد الغروب أو تزوج بعد الغروب فلا فطرة، وإن وجد ذلك بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر قبل الغروب وجبت الفطرة لوجود السبب، فالاعتبار بحال الوجوب. وإن مات قبل الغروب هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه أو أعسر أو أبان الزوجة أو أعتق العبد أو باعه أو وهبه لم تجب الفطرة لما تقدم. ولا تسقط الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. وتكره بعدها، أي بعد صلاة العيد، خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم، أي أغنوا الفقراء عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور رحمه الله. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم، أي للفقراء، في هذا اليوم كله. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب على وقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. فزكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين، ويقضيها من أخرها. إذا أخرها يقضيها، يخرجها، لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. وتجزي قبل العيد بيوم أو بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري رحمه الله. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، يعني يبقى بعضه فلا يحتاج الفقير إلى السؤال، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مع فطرته مكان نفسه، لأنها طهرة له، وفطرة من بعضه حر وبعضه رقيق، إذا كان عبد نصف حر ونصف عبد، وفطرة من بعضه حر وبعضه رقيق، وفطرة قن مشترك، أي عبد مشترك، وفطرة من له أكثر من وارث أو ملحق بأكثر من واحد، تقسط أن كل يؤدي الزكاة التي وجبت عليه، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه، إلى أن قال: ويسن التكبير المطلق، وهو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. التكبير في العيد يسن التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات والجهر به في ليلتي العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى. ليلة العيد تكبر إلى أن تنقضي صلاة العيد إلى فراغ الخطبة لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق، وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وفي كل عشر ذي الحجة. أما في الحج في عشر ذي الحجة التكبير يشرع من أول هلال ذي الحجة، اللهم بلغنا ذلك. قال البخاري رحمه الله كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبر الناس بتكبيرهما، كل واحد يكبر، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة في صلاة في عيد الأضحى، التكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة يعني بعد كل صلاة صلاها في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق اليوم 13. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق، رواه الدارقطني رحمه الله بمعناه إلا المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. اللهم اعف عن تقصيرنا في طاعتك، اللهم اعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم لنا لزوم الطريق إلى ما يقربنا إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك، ويسر لنا ما يسرته لأهل محبتك، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، واسترنا في دنيانا وآخرتنا، واحشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.